بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب. ذكرنا في الدرس السابق مقدمة لبيان محل البحث في هذا الفصل، واتضح أن الكلام في مسألة إيجاد ضابطة لتشخيص المتقدم من جهة كونه أظهر أو ظاهر أو غير ذلك على غيره مما هو أقل قوة من حيث الدلالة. وأشار المصنف إلى أنه لا يوجد شيء يمكن أن يستند إليه، وما ذكر مناقش فيه، وقد ذكر ضابطتين وقد نقلهما عن الشيخ الأعظم. الضابطتان ذكرهما الشيخ الأنصاري في الرسائل، وصار المصنف في صدد ذكرهما ومناقشتهما. أما الضابطة الأولى التي تقدم بيانها في الدرس السابق فهي تقديم العام على المطلق إذا دار الأمر بينهما، لأن العام أظهر من المطلق. والوجه في ذلك أحد أمرين أو كلاهما: الأول كون العام ظهوره منجز لا يتوقف ولا يتعلق على شيء، لأنه بمقتضى الوضع فقط والعلم بالوضع. أما المطلق فيتوقف على مقدمات الحكمة، ومنه عدم البيان، والعام يصلح بيانا قيدا للمطلق. والوجه الثاني أو الأمر الثاني لكون العام أظهر من المطلق هو أن التقييد غالبي أكثري، بينما التخصيص أقل وليس غالبا، فيحمل حينئذ مورد الترديد والدوران على ما هو الغالب. هذا ما تقدم في الدرس السابق من المصنف. ثم يناقش، هذا كله كان إذا بحسب فهرستنا وترتيبنا النقطة الأولى في المطلب الأول. المطلب الأول في بيان الضابطة الأولى وهي تقديم العام على المطلق. النقطة الأولى بيان وجه الضابطة. النقطة الثانية في مناقشة المصنف لهذه الضابطة. درس اليوم من نابدة بعد. يناقش المصنف في الأمرين أو الوجهين المذكورين لأظهرية العام على المقيد على المطلق. أما مناقشة الوجه الأول فكان الوجه الأول يبتني على أن المطلق موقوف على مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم البيان، والعام صالح للبيان. ولكن هذا فيه خلط بين المقيد أو المخصص المتصل والمنفصل. فالحق في المقام أن كلا من العام والمطلق ظهوره منجز وغير موقوف على شيء. أما العام فواضح كما تقدم، ظهوره منجز ما موقوف إلا على الوضع والعلم بالوضع. وأما المطلق فلو كان المخصص أو المقيد المنفصل يؤثر على الظهور الاستعمالي. لتم كلام الشيخ الأعظم. إلا أننا نفرق بين المتصل والمنفصل. فالمتصل يؤثر على الإرادة والدلالة والظهور الاستعمالي، وهو الذي يمنع من انعقاد الظهور بحسب كلماتهم. أما المنفصل فلا يؤثر على الظهور الاستعمالي، وإنما يؤثر على الظهور الجدي. وفرض الكلام أن العام منفصل عن المطلق وليس متصلا، وعليه فمقدمات الحكمة تامة بالنسبة للمطلق، فينعقد الظهور في الإطلاق لتمامية مقدمات الحكمة، أي لعدم وجود مخصص أو مقيد أو قرينة متصلة. هذا الأول واضح لو بخفاء. بعد احنا باخر الكفايه، يعني هاي المطالب شنو واضحه.
نعم
شيخ. على عجاله هيك، بس التفت يمي. احنا عندنا ظهور تصوري وضعي. لحق سيدنا حتى ما نكرر مره ثالثه.
السلام عليكم. السلام.
عليكم السلام. عندنا ظهور وضعي تصوري، ثم ظهور استعمالي. طبعا نعبر ظهور اراده استعمال واحد، ظهور أو استعمال أو إرادة تصورية، ظهور أو إرادة أو شو يسميها بعد شنو؟ لا، ظهور استعمالي، إرادة استعمالية، دلالة استعمالية. أوعدنا ظهور تفهيمي، إرادة تفهيمية، دلالة تفهيمية. وراها شنو عندنا ذني؟ همنا ثلاثة بمعنى الجدي. وعندنا هيك مراتب. وضعي أو تصوري، ثم استعمالي، ثم تفهيمي، ثم جدي. إحنا كلامنا حينما نبحث عن الظهور، الظهور أي ظهور المقصود من عنده؟ تشخيص الظهور الاستعمالي كي نصل إلى الظهور الجدي. ذكرون في مباحث سابقة وقفنا عند هذه النقطة، أن موضوع الحجية هو منه؟ هو الظهور الجدي. ولكن الظهور الجدي لا طريق لنا لمعرفته إلا عن طريق الظهور التفهيمي، والظهور التفهيمي لا طريق لنا لمعرفته إلا الظهور الاستعمالي. فيدور كل بحثنا في تشخيص ما هو الظهور الاستعمالي، يعني أن المتكلم استعمل هذا اللفظ في أي معنى. وأحد طرق تشخيص المراد والظهور الاستعمالي هو الوضعي. نروح نشوف البحث أن الواضع وضع هذا اللفظ لأي شيء، فإذا لم يكن هناك قرينة على إرادة غير المعنى الموضوع له فيكون هو الاستعمالي. ذكرت المطلب؟ فالمراد والظهور الاستعمالي هو الذي يعبر عنه الآن في مقام بحثنا، أن هذا ظاهر في كذا أو ليس ظاهر بكذا. هذا الظهور الاستعمالي يتأثر بماذا؟ بالقرينة المتصلة أو مطلقا، الذي يمنع من الظهور الاستعمالي في هذا المعنى ويصرفه إلى معنى آخر، القرينة مطلقا أو خصوص القرينة المتصلة. فإذا كان عندي مثلا أكرم العلماء، هذا ظهر في شنو؟ في العموم. أكرم كل العلماء، هيك ظهر في العموم. هذا الظهور الآن ظهور شنو نسميه؟ استعمالي. إذا أجاني بعدين قال أكرم العلماء الفقهاء، فهذا ايش راح يصير؟ قرينة على منع الظهور الجدي، عفوا الاستعمالي. لو خلص الظهور الاستعمالي من حين انتهاء الكلام، انعقد وانتهى واكتفى وخلص، نقطة على السطر. إذا يجيني ظهور آخر، كلام آخر، هذا راح يصير شنو؟ يعارض ظهور جدي، أنه هذا مو مراده، أن المتكلم لم يكن يريد العلماء على عمومها، وإنما يريد خصوص الفقهاء. لكن هذا وين؟ بالإرادة الجدية، أما بالإرادة الاستعمالية. بخلاف ما لو قال أكرم العلماء، أعني الفقهاء، أقصد الفقهاء، أو أكرم العلماء الفقهاء رأساً ابتداءً. هذه قرينة صارت متصلة. بما نتأثر القرينة المتصلة؟ في الظهور الاستعمالي. طبعاً هناك مباني، مبنى يقول بأنه لا فرق بين المتصل والمنفصل في كونه يؤثر على الدلالة والظهور الاستعمالي، كما هو مبنى بعض الأعلام ومنهم الشيخ الأعظم، يقول ما فرق متصل منفصل كله يؤثر على الظهور الاستعمالي. منهم مثل المصنف يقول لا، المتصل يؤثر على الظهور الاستعمالي، أما المنفصل فلا علاقة له ولا يمت بأي صلة ولا تأثير بالظهور الاستعمالي، وإنما فقط يؤثر على الظهور الجدي. فالشيخ الأعظم بنى كلام على مبنى من جهة أن العام يصلح قرينة على شنو؟ على تقييد المطلق، ويكون المراد الجد المراد الاستعمالي هو حسب التقييد، حسب التقييد العام للمطلق. المصنف يجي هنا يجاوب يقول احنا مرادنا التقييد مطلقا يمنع الظهور الاستعمالي، لو خصوصا المتصل. اذا مراده مطلقا اي كلامك تام، بس احنا ما نبني على كلام، هاي ضابطة على مبناك اي، اما على المبنى المشهور، المبنى الصحيح، المبنى المحقق من ان المتصل هو الذي يؤثر على الاراده الاستعماليه، اما المنفصل فلا يؤثر على الاراده الاستعماليه، ونحن نبحث عن الاراده الاستعماليه، فالذي يؤثر فقط المتصل، اما المنفصل فلا. خب نجي الخطوة ثانية، احنا فرض كلامنا عندنا مقيد او مخصص او قرينة منفصلة متصلة عام. احنا من البداية فرض مسألتنا انه شنو دار الامر بين العام والمطلق، يعني ما عندنا غير اجاني دليلا غير ما عندي، ما فرض شيء اخر. دليل اول يقول اكرم العلماء، دليل اخر يقول لا تكرم الفساق. مو افترضنا بالامس اتشال عندنا هيك دليلين، هذا بالعموم، سخلي لك كل حتى يصير بعد أوضح، وهم بالألف واللام حتى يصير أوضح، أكرم كل العلماء بالعموم، لا تكرم الفساق، هذا ظاهر بمن؟ بالإطلاق. شلون يشمل العلماء؟ فساق عمال سواق غيره، ومنهم العلماء، كل فاسق. منين دخلنا العلماء بالفساق بالإطلاق؟ تمام؟ عندنا شيء ثالث؟ لا، فقط عندنا العام، وهذا اللي افترضناه مطلق. خب العام بالنسبة لهذا المطلق قرينة متصلة منفصلة؟ منفصلة. فإذا منفصلة أقدر أجي لهذا اللي لا تكرم الفساق وش أقول؟ الإطلاق تام، انعقد الظهور في الإطلاق. ليش؟ المتكلم في مقام البيان وقادر على التقييد ولم يقيد بقيد متصل، إذن الكلام ظاهر في الإطلاق. تقول هذا قيد معد العام يقيد، أقول لك العام راح يقيد لكن هذا منفصل، أنا اللي يقيد عندي ياهو المتصل وهذا ما متصل، إذن مقدمات الحكمة تمت. إذا تمت مقدمات الحكمة انعقد الظهور في الإطلاق. خب فإذا الظهور في الإطلاق معلق لو منجز؟ منجز. والظهور في العام هم منجز. أنت الضابطة اللي ذكرتها قلت نقدم العام على المطلق، ليش؟ لأن العام منجز والمطلق معلق على عدم البيان، وعدي بيان. يقول لك لا، هذا هم منجز موقوف على عدم البيان، نعم لكن ما عندي بيان. وافتراض أن العام بيان غير تام، لأن العام ليس بياناً، إذ المراد من البيان البيان المتصل. واضح إن شاء الله؟ هذه المناقشة في الوجه الأول. أما المناقشة في الوجه الثاني فلا نسلم. شنو كان الوجه الثاني؟ أغلبية التقييد من التخصيص. فلا نسلم مناقشة الوجه الثاني لا نسلم أغلبية وأكثرية التقييد من التخصيص، بل التخصيص كثير أيضا، ولذا اشتهر ما من عام إلا وقد خص. فليس في البين ما هو أكثر وأغلب كي يحمل مورد الترديد عليه. صار واضح مناقشة المصنف؟ ثم في آخر المقام قال شنو؟ فتدبر. ولعله إشارة لأمرين. أولا أن كثرة التخصيص، كثرة التخصيص معلومة، ولو من القول المشهور ما من عام إلا وقد خص. أما كثرة التقييد فغير معلومة، فكأنما بقوله فتدبر أشار لمناقشة ثانية للدليل الثاني. لأن شنو كانت المناقشة الأولى؟ هو الدليل كان يقول التقييد أكثر غالبي فنحمل مورد الترديد عليه. المناقشة الأولى شنو تقول؟ التخصيص هم كثير، فصار عندي التقييد كثير التخصيص كثير. فواضح فرق بين التقييد والتخصيص. التقييد المطلق كثير، التخصيص العام هم كثير، فبعد ما عندي أغلبية حتى أحمل على الأكثر. منه أكثر ما أدري. تدبر يشير لمناقشة ثانية، لا احنا اصلا ما نسلم ان التقييد كثير. مين كثير؟ يعني بالتالي ما ادري، يعني الدليل ما عندي. اما كثرة التخصيص فعلى اقل تقدير اكو عبارة مشهورة تقول ما من عام الا وقد خص، فعندي دليل اثباتي لاثبات كثرة التخصيص. اما كثرة التعميم شنو دليله؟ كثرة التقييد، كثرة التقييد شنو دليله؟ مجرد دعوة. واضح ان شاء الله؟
يقدم العام.
نعم
يقدم العام.
لا بعد مصنف يقول ما يصلح، كلاهما يعني كلاهما صالح للتقديم فنتوقف. الشيخ العظم كان يقول شنو؟ التقييد اكثر فنقدم العام ونقيد بالعام المطلق، فيصير المطلق شنو؟ محمول على العام. نقيد المطلق يعني مثل هذا مثالنا، نجي نقول لا تكرم الفساقة الا العلماء، فالعلماء يبقى على عمومه من خصصه، أما المطلق نقيده. ليش يا شيخنا العظم؟ يقول لأن التقييد أكثر، فأنا دار عد الأمر أخصص لو أقيد نحمله على الغالب على الأكثر. دليل كلامه ما نحوه. إجا المصنف بالمناقشة الأولى يقول لا، كما أن التقييد كثير التخصيص هم كثير. عود ليش قلت يعني حملت على هذا الكثير؟ هذاك هم كثير، ماكو مانع طبعا، مو عندي تضاد حتى الكثير لابد يصير في طرف واحد، مو أنه مثلا العام كثير لو الخاص كثير، ما يصير الاثنين كثير، عام كثير خاص كثير مع انهما ضدان او نقيضان شو يصير؟ تنافي. لكن كون التقييد كثير والشنو التخصيص كثير ماكو مانع. مثل ما تجي تقول انت مثلا افرض الطماطه كثير والبوتيته كثير، أما تجد تقول الطماطة كثير وعدم الطماطة كثير ما يصير. إحنا مقامنا ماكو مانع أن تفرض الكثرة في الطرفين، هم التخصيص كثير هم. هذا الجواب الأول من المصنف. بالجواب الثاني المصنف كأنما يشير لنقطة أخرى، وهي لا إحنا أصلا لا نسلم أن التقييد كثير. منين دليل كثرة التقييد؟ منين؟ صار واضح؟ هنا أنا ملاحظة نذكره. الشيخ الأعظم نقل في الرسائل أن سلطان العلماء حقق كثرة التقييد، فاعتمد الشيخ الأعظم في دليله الثاني من كثرة التقييد على كلام سلطان العلماء. واضح إن شاء الله؟ وعليه لعل المصنف بقوله فتدبر يعرض بنقل الشيخ الأعظم عن سلطان العلماء، كأنما يقول له أنت وسلطانك ما عندكم دليل، مجرد دعوة، وين كثرة التقييد؟ هذا الإشارة الأولى بفتدبر. الإشارة الثانية إشارة لمناقشة ثالثة للدليل الثاني، وحاصلها لو سلمنا أكثرية التقييد، لو سلمنا أكثرية التقييد وندرة التخصيص، لكن كيف يوجب ذلك؟ كيف يوجب ذلك أقوائية ظهور العام في العموم على عدم أقوائية الإطلاق في الإطلاق، في المطلق في الإطلاق؟ بعبارة أخرى، لو سلمنا كثرة التقييد وندرة التخصيص، فما الموجب لحمل مورد الترديد على التقييد؟ شنو الموجب؟ إيه سلمنا هذا أكثر هذا نادر، لا موجب لذلك. اتضح؟ ما اتضح؟ عندي ما اتضح؟
عندي واضح.
احنا بالتقرير اذا ملاحظين، اذا كتبتوا، اذا التفتوا، اذا سمعتوا، يعني للما جايين، اذا سمعتوا التسجيل، احنا ذكرنا نكتة. شن هي؟ والما جايين السامعين. ذكرنا بالتقريب، تقريب الدليل الثاني سيدنا، أن كثرة التقييد وندرة التخصيص توجب إطمئنان السامع بأن المتكلم اعتمد على تلك الكثرة والندرة كقرينة لاستعمال العام في مقابل المطلق. ذكرناه ولا؟
مثلنا بالعائلة والعبد.
مو ذكرنا؟ ذكرنا هسه. فهذا وجه يصير. ولكن في مقام رد هذه النكتة لو كان يريدها المستدل، أن هذا لو كان يوجب الاطمئنان، فنعم، إذ سيكون الدليل هو الاطمئنان، وإن كان الحق في المسألة أن الكثرة والندرة غاية ما تفيد الظن، والظن ليس بحجة. ما خلصت. وليش الظن مو حجة؟ إن قلت ولما لا يكون الظن حجة؟ قلت ماشي حباك.
لأنه لا
يؤمن بالحق شيئا. إخوة ليش؟ معدنا ظنون حجة؟ هذا الأصل بالظن. قلت أن الظن المستفاد من دليل خاص من عفوا أن الظن المستفاد من مورد خاص بدليل خاص أن الظن المستفاد من مورد خاص بدليل خاص حجة كالظهور يعني دلالة اللفظ على معنى معين. أما الظن الحاصل من ندرة شيء في قبال كثرة شيء لا دليل على حجيته، فهو ظن لا دليل على حجيته، فيدخل تحت ما قاله بعض المعاصرين من كونه شنو لا يغني، يدخل تحت عمومات النهي عن اتباع الظن. لأجل هذا أو ذاك قال فتدبر. قال وفيه أن عدم البيان أن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب يعني المتصل. إحنا مو قلنا بأن مقدمات الحكمة منها عدم البيان، عدم القرينة، عدم التقييد، هذا يا عدم تقييد مطلقا، يقول لا في مقام التخاطب يعني المتصل لا إلى الأبد، مو مطلقا المنفصل والمتصل يعني إلى إذا أخذنا للأبد يعني حتى المنفصل تدري شنو معناه؟ الرواية اللي تصدر من النبي صلى الله عليه وآله أو من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نقول ما ندري بها عموم لو ما بها عموم أو عفوا بها إطلاق لما بها، لأنه ننتظر ماذا إلى الإمام المهدي سلام الله عليه، قد هو يطينا يصير هالشي بعد ما راح يبقى. وفي زماننا إذا لقيت إطلاق تقول ما أدري لعله بالكافي أكو، وتروح تبحث الكافي خلصت تقول لا هم أنا بعد الإطلاق مو تام، ليش؟ احتمال ألقى بالوسائل، تروح تبحث بالوسائل بعدين آخر شو تقول لا احتمال أكو رواية في كتب العامة منقولة عن علمائنا وتصلح عن الصر شنو قيد، على هذا بعد راح يبقى عندنا إطلاق. لذلك أشار لهذا اللي بينته بشكل مسرحي بتعبيري لا إلى الأبد في مقام التخابط التخاطب لا إلى الأبد. هاي المناقشة في الوجه الأول دليل أول. وأما المناقشة في الدليل الثاني قال وأغلبية التقييد، وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل ما من عام إلا وقد خص، ها غير مفيدة. هاي أغلبية التقييد غير مفيدة، ليش؟ لأنه أكو أغلبية من طرف الثاني أيضا، فلا بد في كل ها بالتالي بعد ما عندنا ضابطة تامة، هذه اللي قلتها أنت مو تامة، فكل في كل مورد لا بد أن نلاحظ العام والمطلق منه اللي أكو وجه لتقديمه، فلا بد في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر فتدبر. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في الضابطة الثانية أيضا الشيخ الأعظم يذكر ضابطة ثانية في مورد الدوران بين التخصيص والنسخ، ويذكر لذلك مثالين أو موردين. المثال أو المورد الأول أن يرد الخاص مثلا لا تكرم العلماء الفساق، لا تكرم العلماء الفساق، ثم بعد وقت العمل يأتي العام أكرم كل العلماء بعد مجيء وقت العمل بمن؟ بالخاص. يعني هذا إجاني لا تكرم العلماء الفساق، وإجا مورد الإكرام وإحنا ما أكرمنا العلماء الفساق عملا بهذا، إجا وقت العمل يعني، ثم بعد وقت العمل. هذا ليش قيد ذكره؟ حتى ليصير عبث حين الحمل على النسخ. ثم اجى العام اكرم كل العلماء. فاما ان يكون العام اما ان يكون العام المتاخر ناسخا للخاص المتقدم، واما ان يكون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتاخر. لاحظوا يا شنو، لو من اجى العام شنو نقول؟ العام بعد هذا نسخ الخاص، راح نكرم كل العلماء، اما الاول خلاص انتهى، امدا انتهى بعد ما نعمل به. واما نقول لا هذا المتقدم الخاص يخصص العام المتاخر، فبالتالي راح نعمل بالاثنين. واضح ان شاء الله؟ فهيك نصغ العباره نقول فعلى فعلى الحمل على التخصيص، يعني فاذا حملنا على ان ماذا اكررت بعد اذا قلنا بان المتقدم يخصص المتاخر فيكون العمل حينئذ بالعام ما عدا الخاص، بما عدا الخاص من العام، بالعام ما عدا الخاص، اي نكرم العلماء ما عدا الفساق. واما اذا قلنا بالنسخ، العام ينسخ الخاص المتقدم، فيكون العمل على شنو؟ العام بتمامه، اي اكرام جميع العلماء. صار واضح الفرق مو؟ هذا المثال الاول، المورد الاول. المورد الثاني او المثال الثاني لاني ما اريد يعني نقف عليه كثيرا، لان نفس اصول المظفر مذكوره، تمام؟ ذكرتوه. الثاني ان ياتي العام اولا اكرم كل العلماء ثم ياتي الخاص لا تكرم العلماء الفساق. فهنا ايضا اما ان يكون الخاص المتاخر مخصصا للعام المتقدم، واما ان يكون الخاص المتأخر ناسخا لبعض العام، أي ناسخا للعموم فقط. وحينئذ فيكون العمل بعد مجيء العام بما عدا الخاص من العام على كلا التقديرين. شنو يعني على كلا تقديرين؟
بعد مجيء الخاص.
لا بعد مجيء العام.
العام احنا فرض.
ها بلي عفوا. بعد مجيء الخاص اللي احنا الخاص متاخر عندنا. مو هيك؟ اي فيكون العمل بعد مجيء الخاص بما عدا الخاص من العام على كلا التقديرين. يعني سواء قلنا بالنسخ. خلينا نجيب على الحلل. مو عندنا عام وعندنا وجه خاص. اذا قلنا بالتخصيص. يعني راح يصير بعد الخاص نعمل بمن؟ بإكرام العلماء ما عدا الفساق، تمام؟ زين. إذا قلنا بالنسخ شو راح يصير؟ ها يعني راح العام ننسخ منه العموم في العلماء، فيبقى الإكرام لمن؟ لغير الفساق، يعني في العلماء العدول. فما بعد الخاص راح يصير الإكرام لمن؟ أيضا لخصوص العلماء غير الفساق. فيكون على كلا التقديرين العمل بمن؟ بما عدا الخاص من العام، يعني بإكرام العلماء العدول فقط. تلقائي راح يجي سؤال. هذا كله اعتبر النقطة الأولى. خب ثانيا أشرنا في النقطة الأولى إلى شرط عقلي ضمني في باب النسخ، وهو أن يكون الناسخ بعد وقت العمل بالمنسوخ، وإلا لزم شنو؟ لغوية عبثية في التشريع. وأما الثمرة في المثالين أو الموردين، فثمرة الفرض الأول واضحة، لأن تختلف إذا قلنا بالنسخ غير ما لو قلنا بالتخصيص. وأما الفرض الثاني، المورد الثاني، فقد يتوهم عدم الثمرة، لأنه على كلا التقديرين يكون العمل بعد الخاص بما عدا الخاص من العام. يعني على كلا التقديرين نكرم العلماء غير الفساق، فوين الثمرة؟ ولكن تظهر الثمرة في من لم يعمل بالعام قبل مجيء الخاص، يعني في الفترة التي بين العام والخاص، في الفترة بين العام والخاص. فمن لم يكرم العلماء الفساق في هذه الفترة، إن بنينا على التخصيص فهو متجري تكليفا ولا شيء عليه، فقط متجري. واضح ليش؟ لأنه هو أكو حكم ظاهر ما عمل به، هو كان يعتقد، هو كان يعلم بأنه يجب إكرام العلماء حتى الفساق، وتقصد عدم إكرام الفساق من دون دليل، من دون حجة، هو كان يعتقد وجوب إكرام حتى الفساق لكن ما أكرمه، فهذا شو راح يصير؟ في حينه عصيان، لكن حينما تبين أنه تخصيص، وأن العلماء الفساق من حين صدور العام كان لا يجب إكرامهم، فيكون متجري فقط. وإن بنينا على النسخ وجب عليه القضاء، وهو عاص وآثم. ليش؟ لأنه إذا بنينا على النسخ يعني أن العام حكم واقعي من حين صدوره إلى زمن ورود الناسخ، فقبل مجيء الناسخ يجب عليه إكرام العلماء الفساق كحكم واقعي، وحيث لم يعمل به فهو عاصم وآثم، ويبقى الملاك فعلي في حقه، فيجب القضاء. هذه الثمرة صارت واضحة إن شاء الله.
إكرام الفساق.
نعم. بعد قضاء هذا باب المثال، سأفرضه التوبة في أبواب أخرى، صلاة غيره، صوم، حج، شيش مثل بعد كلهم بحسبه. ثالثا، نقطة الثالثة، يقول الشيخ الأعظم، هذا كله بس تصوير البحث، يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أنه عند الدوران بين التخصيص والناسخ فيقدم التخصيص، ولا نرتكب النسخ، ولم يبين وجها لذلك إلا غلبة التخصيص وندرة النسخ، فلأن التخصيص غالبي والنسخ نادر، فعند الدوران يحمل على الغالب، نفس الدليل الثاني في الضابط الأول. وتوضيح ذلك، إذا أريد احنا شوية نقف على هذا، شنو يعني شلون صار هناك؟ مو قلنا يجب ظن وناقشناه، هنا ما عنده دليل إلا هذا، فكون شوية واحد يتعب. أن العام مثل أكرم كل العلماء، له ظهوران. الأول ظهور في العموم الأفرادي، ظهور في العموم الأفرادي، أي إرادة كل فرد فرد من العلماء، فكل ما يصدق عليه عالم هو موضوع لوجوب الإكرام، عموم أفرادي. والثاني الظهور الأزماني، أي أن كل فرد من أفراد العلماء في أي زمان يجب إكرامه، فما يصدق عليه عالم في اليوم الأول يجب إكرامه، وما يصدق عليه عالم في اليوم الثاني يجب إكرامه، وفي السنة الثانية وفي السنة العاشرة وإلى أبد الآبدين. ظهور في العموم الأزماني، وكل منهما، كل من العموم الأفرادي والعموم الأزماني، إنما صرنا إليه لعدم تخصيص العام بما يخرج بعض الأفراد أو بعض الأزمان، بما يخرج بعض الأفراد أو بعض الأزمان،
لعدم تخصيص
العام بما يخرج بعض الأفراد أو بعض الأزمان. فإذا يجيني مثلا أكرم العلماء عند الحاج، أو أكرم العلماء ما دمت غنيا، أو أكرم العلماء قبل 2000، إذا صارت سنة 2000 بعد خلاص انتهى. هو من البداية يقيدك، يقول لك بأنه مثلا وأنت غني، أما بعدين أنا أكرمته وفلوسه خلصت خلص ما واجب عليه، أو فقط في فترة الحاج، فهذا تقييد صار شنو؟ أزماني، وخرج أزمان. أفرادها بعد واضح، إذا أجي أخرج مثلا النحات أو أخرج الفساق أو أخرج فالفرد معين بعنوان معين يخرج. بما أنه لم يقيد لا الأفراد ولا الأزمان، إذن عموم تام في كل منهما. هذا واضح إن شاء الله؟ ها؟ خب، فمنه يتضح أن التخصيص هو رفع اليد، التخصيص هو رفع اليد، طبعا خليها اصطلاحا، والتخصيص اصطلاحا هو رفع اليد عن الظهور الأول، ظهور الأفرادي، والناسخ اصطلاحا هو رفع اليد عن الظهور الثاني، يعني العموم الأزماني. ومراد الشيخ الأعظم حيث إنا نجد كثرة التخصيص، أي كثرة رفع اليد عن العموم الأفرادي في استعمالات وخطابات الشارع، وندرة رفع اليد عن الظهور الأزماني، فيحصل لنا ظهور، فيحصل عندنا ظهور بإرادة العموم الأزماني في كل عام عند الدوران بينه وبين رفع اليد عن العموم الأفرادي، فيصير عندنا ظهور حينئذ، مو مجرد ظن. واضح إن شاء الله بهذا التحليل، فيكون هذا يعطي قوة للظهور. هذا كلام المصنف من جهة شنو؟ أصل الوجه، هاي النقطة الجادة الثالثة. رابعا المناقشة، خلينا نطبق هذا، نشوف نصل للمناقشة أو ومنها ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ، كما إذا ورد عام، هذا المورد الأول، كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص. هاي إشارة لي حتى ما يصير لغوية. حين يدور بين أن يكون الخاص مخصصا أو يكون العام ها ناسخ، يعني إجل الخاص ثم إجل العام، فش راح يصير؟ إما أن يكون الخاص اللي هو متقدم مخصص العام المتأخر، أو يكون العام المتأخر شبيه ناسخ للخاص المتقدم، أو ورد الخاص، هذا المثال الثاني أو المورد الثاني، أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، يعني إجا العام ثم إجا وقت العمل بالعام ثم إجا الخاص، حيث يدور بين أن يكون الخاص اللي هو شنو متأخر مخصصا للعام أو ناسخا له، يعني نفسه هو الخاص المتأخر. هسه هنا البعض يجي يذكر فرق بين الأول والثاني من جهة أنه بالأول الناسخ غير المخصص، بالثاني لا، هو نفسه راح يصير ناسخ ومخصص، هذا مو مهم. هسه أو ناسخا له للعام ورافعا لاستمراره، لاستمرار العام ودوامه، دوام العام في وجه تقديم التخصيص، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا للعام أو ناسخا له ورافعا لاستمراره ودوامه في وجه تقديم التخصيص على الناسخ. من شنو؟ من غلبة التخصيص وندرة الناسخ، هذا الوجه واضح إن شاء الله. ولا يخفى، هذا يبدي الكلام المناقشة غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليكم وبارك الله.